الملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا الحديث في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، في سيرة أشرف الخلق وسيد الخلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وصل عمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى 19 سنة أو 20 سنة، وفي بعض الروايات 25 سنة، وإن كان المرحلة التي سنتحدث فيها والراجح عندنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما عاد من رحلة الشام مع عمه، والتي لم يكملها بسبب بحيرة الراهب ورده للنبي صلى الله عليه وسلم وتخويفه لأبو طالب، وإن هذا هو نبي آخر الزمان، وإن اليهود في الشام ممكن يؤذوه ممكن يقتلوه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الشام الأولى له في حياته ولم يكملها، واستقر في مكة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في رعي الغنم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا ورعى الغنم. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعني إيه يرعاها على قراريط لأهل مكة؟ القراريط هي الأجزاء الصغيرة جدا من الدراهم والدنانير، والدنانير نقدر نقول كده تقارب الملاليم أو الأفلاس. القراريط الجزء الصغير من الدرهم والدينار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أجر أقل من الدرهم وأقل من الدينار، جزء من الدينار أو جزء من الدرهم، كانوا بيسموها القراريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم بأجرة أجير، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقول أنه مارس كل ما هو مشروع في هذه الحياة، أو كان يعمل في كل الأحوال التي يمكن أن نتعرض لها. ودائما العلماء يأتوا في هذا الأمر، مثلا لما يقولوا أن الأب لا يستطيع أن يقتدي مثلا بسيدنا عيسى، لأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن أبا في يوم من الأيام، ولم يكن أخا في يوم من الأيام، ولم يكن له أخت، ولم يكن له بنت، فما حدش يقدر من أصحاب هذه الحاجات يقتدي بسيدنا عيسى. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان له إخوة من الرضاعة، ورأينا كيف كان يعاملهم، أو هنشوف كيف كان يعملهم. كان ليه بنات، وكان ليه صبيان أولاده، وكان ليه أعمام وأخوال، وكان ليه يعني عمل في التجارة، وعمل في الرعي، وعمل أجير واستأجر وشارك وتاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعد وصنع على عين الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم في هذه الفترة من بعد عودته من الشام وهو عنده 14 سنة، الرحلة التي لم يكملها، لغاية الرحلة الثانية إلى الشام. وحقيقة بنتوقف هنا توقف مهم جدا، إن أبو طالب رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الشام. طيب لماذا قبل أبو طالب ووافق إن محمد صلى الله عليه وسلم يخرج مرة تانية وهو عنده 20 سنة أو 25 سنة، والراجح إن هو 20 سنة، في تجارة إلى الشام، في تجارة خديجة بنت خويلد إلى الشام؟ ليه؟ ما هو السبب ما زال قائما، ولذلك البعض يضعف حديث بحيرة الراهب من هذا الباب، لكن حديث بحيرة الراهب صحيح سندا ومتنا، لأن دي مسألة مردود عليها جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 14 سنة كان ما زال في كنف وفي رعاية عمه أبو طالب، وعمه هو المسؤول عنه مسؤولية كاملة، وما يقدرش محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده 14 سنة يناقش عمه في هذا الموضوع. الأمر الآخر أن محمد صلى الله عليه وسلم أصبح عنده المقدرة على حماية نفسه والدفاع عن نفسه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان شجاع وكان بطل وكان قوي. سيدنا عمر يقول كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسمع في غزوة أحد ونسمع في غزوة حنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرب من العباس في غزوة حنين وانتفضنا من حوله، يعني يمارس القتال. وفي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب عبد الله بن قمأة، أو ضرب عفوا أبي بن خلف بالحربة في طرقوته، كان لابس الحديد بالكامل أبي بن خلف، و عفوا لا أذكر أبي بن خلف أم أمية بن خلف، أمية بن خلف كان يتدرع بالحديد بالكامل. وأمية بن خلف كان في مكة يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام هدد أمية بن خلف وقال له ما أراني إلا أخلو بك. ولذلك كان أمية بن خلف يوم أحد خارج غصب عنه عشان ينتقم لأخيه أبي، وكان لابس الحديد، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الحرب من يد طلحة ابن عبيد الله وهزها في إيده وضرب الحرب، فأصابت الحتة الوحيدة اللي مبينة حنجرة أمية بن خلف، ومات أمية بن خلف. ويقول شر القتل على الأرض من قتل بيد نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاع وكان يستطيع أن يحمي نفسه، ولذلك أبو طالب تركه يذهب إلى الشام. الأمر الثالث اللي بيرد عليه العلماء في هذا الأمر إن أبو طالب ساب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الشام، لأن كانت مرت سنوات، سواء كان مرت 6 سنوات لو رواية 20 سنة، أو مرت 11 سنة لو رواية 25 سنة، وكان هناك يهود يأتون إلى مكة، وكأنما أبو طالب يعني اطمأن إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم لن يصيبه أذى. المهم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في تجارة إلى الشام لخديجة بنت خويلد. سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها من سادات قريش ومن أشراف قريش، ولنا حديث منفصل عن السيدة خديجة نكمله إن شاء الله. السيدة خديجة كانت من الأغنياء ومن الأشراف، وكانت تستأجر الناس علشان يخرجوا بتجارتها إلى الشام. السيدة خديجة استأجرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول أن السيدة خديجة تزوجت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنه سيكون نبي آخر الزمان. السيدة خديجة تزوجت سيدنا محمد لأنها تريد أن تكون زوجة نبي آخر الزمان. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت سيدنا محمد بعد أن تيقنت وتأكدت أن هذا هو الذي سيبعث نبي آخر الزمان. كلام غريب، كلام عجيب ممكن، لكن الأدلة بتقول كده. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعبد الله عز وجل على ما بقي من دين سيدنا إبراهيم، وكان ابن عمها ورقة ابن نوفل قد تهود في أول الأمر وقرأ التوراة وكان على دين يهود، ثم تنصر بعد ذلك واتبع ما بقي من دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يعيش في مكة وكان يعلم علامات نبي آخر الزمان، وكان يحدث ابنة أخيه خديجة، وكان معظم العقلاء في مكة يعلمون أن هناك نبي يخرج وهذا أوانه ويخرج في مكة. وتكلمنا الحلقة الماضية عن زيد ابن نفيل وكيف كان ينتظر مبعث النبي، أيضا ورقة ابن نوفل كان ينتظر مبعث النبي، دريد ابن الصمة كان ينتظر مبعث النبي، وكثير من الشعراء وكثير أمية بن أبي الصلت كان ينتظر مبعث النبي، كثير جدا، وكان الأمر يعني منتشر على درجة عظيمة جدا. ومما يرويه ابن عساكر في تاريخه ويرويه البيهقي في دلائل النبوة ويرويه بعض أهل السير أن السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وجماعة من نساء قريش كنا في عيد لهم، كانوا في عيد من الأعياد، فخرج عليهم حبرا من أحبار يهود كان يعيش في الطائف وكان ينزل إلى مكة بين الحين والآخر، فجاء ومر على هؤلاء النساء وهم في العيد بتاعهم وقال: يا نساء قريش، إن هذا هو أوان مبعث نبي آخر الزمان، يعني السنين دي بتاعت نبي آخر الزمان، من استطاعت منكم أن تكون له فراشا وزوجة فلتفعل، فإنه نبي آخر الزمان وهذا أوان زواجه. ده كان يعني قبل زواج السيدة خديجة بحاجة بسيطة جدا، هذا الحبر بيعدي وبيقول لهم ده مبعث نبي آخر الزمان، يا نساء قريش لو تقدروا واحدة منكم تتجوزوا تتجوزوا. فحصبناه بالحجارة وحذفوه بالطوب، لأن ده كلام عيب ما يصحش في عرفهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم، ما ينفعش يتقال في وسط النساء بهذه الكيفية. فخديجة كانت سيدة خديجة والسيدة نفيسة بنت منية صاحبتها كانت موجودين وسمعوا هذا الكلام. وتأتي الروايات أيضا عند البيهقي وعند ابن عساكر أنه كان هناك أحبار من يهود يأتون إلى مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنين، يتكلمون ويسيرون في الأسواق: يا معشر العرب، قد فزتم بها وقد انتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وهذا أوان مبعث نبي آخر الزمان يظهر في الحرم منكم يا آل قريش. فكان قضية وسيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ده مبعثه موجود. والسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت بتستأجر الـ 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 الناس يروحوا يتاجروا. طيب السيدة خديجة كامرأة عندها 40 سنة من سيدات قريش، تاجرة، سيدة أعمال عظيمة، كل سنة بتخرج تجارة بتاعتها، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، يعني عندها خبرة ضخمة جدا، ولما تيجي تستأجر واحد علشان يخرج في التجارة بتاعتها لابد أن هي تستأجر وتستأمن خبير في هذه المهنة. المرة ديت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها استأجرت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شاب مشهور بالأمانة، لكن في التجارة الأمانة لوحدها مش كفاية، ده لابد أن يكون هناك الخبرة، خبرة الطريق وخبرة إدارة القافلة، خبرة البيع والشراء، خبرة بيع البضاعة اللي معاه، وإن هو يشتري بضاعة جديدة، مسألة مش بسيطة بالمقاييس الدنيوية البحتة ومقاييس الخبرة، مقاييس المكسب والخسارة. سيدنا محمد ما كانش التاجر ولا الخبير بهذا الأمر، لكن السيدة خديجة استأجرت سيدنا محمد لأن هي فعلا بتستأجر الشاب اللي العيون، عيون الناس اللي فاهمين بتقول إن هو ده نبي آخر الزمان، استأجرته وأرسلت إلى أبو طالب. وأنا أظن إن كانت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أحد الأسباب المهمة اللي خلت أبو طالب يوافق على خروج محمد صلى الله عليه وسلم للتجارة. السيدة خديجة كأن لسان حالها، ولا بد أن يكون هذا الحوار قد دار بينها وبين أبي طالب، وهي تستأجر محمد وبتقول له محمد يخرج في تجارتي، يقول لها ده بحيرة حصل منه كذا وكذا وأنا خايف، فتقول له إن كان هو النبي فهو محفوظ، وإن لم يكن فلن يؤذيه أحد. هذه الجملة كانت دائما ما تتردد في أوقات كتير، إذا كان هو ده النبي فهو محفوظ بإذن الله ومحدش هيقدر يقرب له، أما إن لم يكن نبي فبرضه محدش هيقرب له لأن مش ده هو النبي إذا ما كانش النبي. خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه غلام اسمه ميسرة للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ميسرة ده كان كلمة غلام يعني عبد من عبيد السيدة خديجة، إلا أنها كانت تثق فيه وكان أكبر سنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنما خديجة بعت ميسرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان يراقبه ويكتب لها التقرير النهائي بتاع الرحلة. وفعلا يرجع ميسرة ويحكي للسيدة خديجة ما كان من أمر محمد. ومن الأمور اللي حكاها ميسرة للسيدة خديجة قضية السحابة، وقال لها ما كان يسير محمد إلا وتظله سحابة حتى أن كنا نستظل بظلها. حتى أن ميسرة بحيلة ماكرة بيقول لسيدنا محمد في وقت استراحة هل هتسابقني نتسابق، فيسابقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له ميسرة أجعل لك جعلا إن أمسكتني، لو مسكتني أنا هدي لك مكافأة، هدي لك هدية. يقول ميسرة وتعمدت أن أسبقه أو أكون أمامه وينطلق ورائي وأزوغ منه يمينا وأروغ يسارا وأنظر إلى السحابة وهو يروغ ويأتي ورائي يمينا ويسارا، فالسحابة مشي ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يقول كأنها قد شدت بعقال إلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم، كأنها مربوطة بحبل فوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا مما روى ميسرة للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما ذهبوا إلى بصرة إلى بلاد الشام ويحكي لها كيف كانت أمانة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قصة التاجر الذي جاء إلى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم واشترى منه ثوبا من القماش معيوبا وكيف أن النبي اكتشف أن هذا الثوب معيوب فيذهب طول اليوم يبحث عن هذا الرجل الذي اشترى منه الثوب حتى يجده ويقول له خذ أموالك هذا الثوب فيه عيب فيقول له الرجل وإني قد اشتريته بعيبه يقول إذن أنقصك الثمن مدام اطلعت على العيب وعرفته وقبلت يبقى مش هو ده الثمن يقول له التاجر الذي الرجل الذي اشترى وأقبل بهذا الثمن يقول له وأنا لا أقبل بهذا الثمن ويرجع له جزء من الثمن الرجل يقول لميسرة وكان ميسرة معروفا في سوق بصرة لأنه كان بيروح باستمرار فيقول له من هذا الرجل فيقول له فلان يقول له نسمع من أهل يهود أن هذا أوان مبعث نبي آخر الزمان إن كان كلامهم صادق فإنه هذا الرجل هو ذا الرجل يقول له وكيف ذلك يقول ما وجدنا هذه الأمانة أو ما ينبغي لهذه الأمانة أن تكون إلا عند نبي يأتي رجل آخر ويشتري أو يتعمد أن يشتري من محمد صلى الله عليه وسلم فيعني يتلاحوا في الكلام ويتفصلوا ويقول له يعني أتقسم بآلهتك بآلهة آبائك اللات والعزة فيغضب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول والله ما أقسمت بها من قبل ولا أقسم بها الآن ولا بعد ويأتي يتوافد ويزيع وينتشر خبر سيدنا محمد في سوق بصرة في الشام ويأتي أحد أحبار اليهود إلى ميسرة وينتحي جانبا يقول له ما اسم هذا الرجل فيقول له محمد ابن من ابن كذا ابن من ابن كذا فيقول له متى مات أبي قال وما يدريك أن يعني أباه قد مات قال ما ينبغي لهذا إلا أن يكون أباه قد مات قبل أن يولد وأمه ماتت وهو طفل وهو صغير ده ما ينفعش يكون غير إن أبوه مات وهو قبل ما يتولد وأمه ولدته وهو صغير فيقول له ميسرة وما يدريك نعم فعلا أبوه مات وهو قبل أن يولد وأمه ماتت وهي صغيرة عرفت منين فيقول له أسألك أولا ثم أجبني أهذه الحمرة في عينيه طارئة أم ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم كان عينيه فيها شوية حمار فاليهودي بيسأل النبي بيسأل ميسرة بيقول له الحمار اللي في عينه ده دائم ولا طارئ فيقول لا بل ما علمناه إلا هكذا يقول أتعرى أمامك قال ما رأيناه تعرى أبدا يقول أرأيت ما بين كتفيه قال نعم قال ما بين كتفيه قال مثل بيضة الحمامة حمراء فيها شعيرات فيقول اليهودي والذي بعث موسى بالحق إن هذا لهو نبي آخر الزمان فالزمه يا ميسرة لعلك تكون من حواريه تواترت الأخبار أن هذا نبي آخر الزمان يرجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى قريش وقد عاد بتجارة ولم تربح تجارة لخديجة من قبل مثل ما ربحت هذه التجارة ربحت تجارة عظيمة جدا وربح عظيم جدا ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ما كان من المال ويحسبها ويعطيها الأموال بتاعتها ويأتي ميسرة ويروي لخديجة رضي الله عنها وأرضاها ما كان من أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث في هذه الرحلة العجيبة وكيف كان أمر يهود، وكيف كانت أمر أمانة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف ربح هذا الربح العظيم، ويحكي كل هذا، يقدم التقرير الكامل، تقرير أحوال الرحلة إلى السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وتأتي السيدة خديجة، وكلنا نعلم أن السيدة خديجة هي التي أرسلت تخطب الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصة يعني ليها تفاصيل. أيضا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها هي اللي ليها تسعى لزواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عندها 40 سنة وهو عنده 20 سنة أو 25 سنة، لأنها تعلم أنه نبي آخر الزمان. كان للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها صديقة اسمها نفيسة بنت منية، ونفيسة هذه كانت من أعز ومن أقرب صديقات السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة نفيسة بنت منية وهي قاعدة مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والسيدة نفيسة يعني لم يثبت لدينا هل هي أسلمت ولا لم تسلم، وكأنما الله عز وجل يخلق أناسا ليؤدوا مهمة محددة في الحياة. فمثلا ميسرة غلام السيدة خديجة ما نعرفش عنه أي حاجة إطلاقا بعد كده، كل اللي نعرفه عنه هي هذه القصة، كأنما الله عز وجل كان هي دي الرسالة التي خلق لها ميسرة علشان يشهد هذه الرحلة ويحكي هذه القصة للسيدة خديجة. أيضا نفيسة بنت منية ما نعرفش عنها أي حاجة إطلاقا غير هذه القصة وقصة زواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كانت السيدة نفيسة جلسة مع السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وميسرة بيقدم التقرير، فيدور حوار بين خديجة رضي الله عنها ونفيسة، يعني أتراه هو النبي؟ بيتساءلوا هما الاثنين، كل العلامات بتقول، وكلام ميسرة، وتذكرها نفيس: ألا تذكرين الحبر من اليهود الذي مر علينا في يوم العيد وقال يا نساء قريش إن هذا أوان مبعث نبي آخر الزمان، من استطاعت أن تكون له فراشا فلتكن. نعم، فتقول نفيسة لخديجة: ألا تريدين أن يكون لك فراشا؟ وفي رواية أن خديجة هي التي جاءت بنفيسة ودار بينهم الحوار، وانتوا عارفين يعني بقى يعني كلام السيدات والنساء مين قال لمين. المهم أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أرسلت نفيسة بنت منية إلى أبي طالب: يا أبا طالب، ألا تزوج محمد؟ فيقول لها أبو طالب، وكانت سيدة نفيسة أيضا صديقة للسيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب زوجة أبو طالب، والسيدة فاطمة بنت أسد هي الأم، أم من أمهات النبي بالتربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتربى، واللي رباته أيضا في بيت أبو طالب مع السيدة أم أيمن بركة الحبشية السيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي الله عنهما. سيدة فاطمة بنت أسد مسلمة من الصحابيات من الصديقات، أسلمت وهاجرت إلى المدينة المنورة، وماتت في المدينة المنورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبها حبا شديدا ويناديها بأمي. ولما ماتت السيدة فاطمة بنت أسد ودفنت في البقيع، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها ونام في قبرها قبل أن يواريها التراب وقال إن كان ينجو أحد من ضمة القبر تنجو فاطمة بنت أسد. وأيضا لما دفن سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قال النبي نفس الجملة، إن ينجو أحد من ضمة القبر ينجو سعد بن معاذ. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبر فاطمة بن أسد، ثم أنزلها إلى القبر ووراها بيده وجلس يبكي على قبرها، وكان يحبها حبا عظيما شديدا جدا. كانت سيدة نفيسة بنت منية رضي الله عنها وأرضاها صديقة للسيدة فاطمة بنت أسد ولبيت أبي طالب، فدخلت السيدة نفيسة بنت منية على السيدة فاطمة وأبو طالب موجود وبتقول لهم ألا تزوجوا محمد؟ فيقول لها ومن محمد؟ يعني شاب فقير، يعني ليس له أب وليس له أم وليس عنده من المال ولا يملك إلا البيت الذي عنده. فتقول إن أردتم نبحث. فيقول أبو طالب نعم نريد أن نزوج محمد، فإنه قد بلغ مبلغ الرجال الزواج. فتقول له نفيسة ما تقول في خديجة بنت خويلد؟ فيندهش أبو طالب وفاطمة، وما أمر خديجة؟ هي بتقول لهم تقولوا إيه في خديجة بنت خويلد؟ فيتعجب أبو طالب وتتعجب فاطمة بنت أسد، وما أمر خديجة؟ من الشريفات ومن الأشراف ومن السيدات، إيه المناسبة؟ فتقول السيدة نفيسة هل تزوج محمد لخديجة؟ فيقول أبو طالب وي يا نفيسة، وأين محمد من خديجة؟ وكيف لها؟ ده هي فين وهو فين وهو فين وهي فين؟ فتقول السيدة نفيسة إن قبلتم أو إن كنتم تقبلون أكلمها، فإنها بغير زوج وهي تعجب بمحمد أو قد أعجبت بمحمد لما ذهب بتجارتها. فيقول لها أبو طالب إن استطعتي فاذكريه عندها، اتكلمي عنه وجيبي سيرته، فإن يعني لعل. فتقول نفيسة أفعل. تذهب نفيسة إلى خديجة بنت خويلد، يا خديجة، وهي يعني بشرى، قد جاءتك بشرى أو خير الدنيا والآخرة، تكلمت في الأمر وأخبرت أبو طالب، خبرت أبا طالب وفاطمة بنت أسد بأمرك. فقال أبو طالب ورحب إن كانت خديجة تقبل. فتقول خديجة رضي الله عنها وأرضاها اذهبي إلى أخي وكلميه. وتذهب نفيسة بنت منية إلى أخو السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه وأرضاه، ويذهب ويخطب ويذهب. تقول له السيدة نفيسة بنت منية إن أبا طالب يذكر خديجة لمحمد، فيقول وهل ترضى خديجة؟ نعم ترضى خديجة، إن رضت خديجة نرضى. ترجع السيدة نفيسة بنت منية إلى أبي طالب وإلى فاطمة بنت أسد وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جالس تقول السيدة نفيسة إلى السيدة فاطمة قد تكلمت مع خديجة وقد أبدت رضاها بمحمد إن كان يأتي خاطبا. فيقوم أبو طالب ويعانق محمد، أترضى بخديجة ومن لا يرضى بخديجة يا عماه؟ ويتزوج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان عمر السيدة خديجة في هذا الوقت 40 سنة، وعمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة في أصح الأقوال، وفي قول آخر 25 سنة. وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من بيت أبي طالب إلى بيت السيدة خديجة بنت خويلد، وتصبح السيدة خديجة بنت خويلد زوجة وفراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، و وأعود وأكرر أن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تزوجت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعلم أنه نبي آخر الزمان وأنها تتزوج من نبي آخر الزمان وتبدأ حياة جديدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج السيدة خديجة بنت خويلد. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
روح تسري والملنا طاب المساء.
أهلا ومرحبا بكم يا الأحباب مرة أخرى. طبعا بالتأكيد ما ينفعش نبقى موجودين النهاردة وما نتكلمش على يوم 25 يناير. 25 يناير هيكون يوم الأربع القادم. يوم 25 يناير ناس كتير مختلفين، ناس كتير خايفين، ناس كتير محتارين ينزلوا ولا ما ينزلوش، ولو هينزلوا هينزلوا ليه، والبلد هتولع والبلد هتتحرق والجيش بقول لكم أيها الأحباب إن شاء الله رب العالمين يوم 25 يناير يوم عادي جدا، هيعد على خير جدا، بلدنا محدش يقدر يحرقها. أنا مطمئن جدا إن مفيش أي حاجة غير طبيعية هتحصل إن شاء الله. إحنا نازلين، إحنا الشيوخ العلماء الإخوان الدعوة السلفية الأحزاب الصوار الحقيقيين مجلس أمناء الثورة نازلين إن شاء الله. نازلين ليه؟ نازلين علشان شوية حاجات. أولا إحنا مش نازلين علشان ده عيد، ومش نازلين علشان نحتفل. البعض العلماء والمشايخ اللي بيقولوا محدش ينزل علشان كلمة عيد والعيد ده بدعة يعني كفاية، ويعني سيبونا من الكلام وسيبونا من طي أعناق الألفاظ. العيد عندنا معنيين للغة، معنيين للعيد في اللغة، العيد العرف والعيد الشرع. احنا ما بنتكلمش لا في عيد عرفي ولا في عيد شرعي، ولا هو عيد ولا نازلين علشان عيد، ده ابتداء. ثانيا مش نازلين نحتفل، ما هواش احتفال، ومش نازلين نعمل احتفال، ومش نازلين نعمل ثورة غضب تانية ولا ثورة تانية، ولا نازلين نعمل ثورة تانية. الثورة التانية دي نعملها لو ثورتنا الأولى فشلت، وثورتنا ما فشلتش، ثورتنا ماشية وبتكمل طريقها. الثورة التانية نعملها لو احنا جبنا نظام يحكمنا وطلع نظام فاسد وجربنا ومش هينفع نمشيه غير بثورة. احنا لسه ما عندناش نظام جديد علشان نقوم ضده بثورة. احنا ثورتنا ثورة 25 يناير 2011 ما زالت مستمرة، مش نازلين ندمر ولا نازلين نحرق ولا نازلين نعمل ثورة تانية. احنا نازلين عشان حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية نازلين نحمي بلدنا من أي حد عاوز يخرب، من أي حد عاوز يحرق، من أي حد عاوز يعمل أي حاجة. لا، احنا هنبقى موجودين في ميدان التحرير، الصوار الحقيقيين هيبقوا موجودين في ميدان التحرير. ميدان التحرير البوابات بتاعته هيبقى موجود عليها الصوار الحقيقيين اللي كانوا موجودين في الـ18 يوم الأولانيين. محدش هيقدر يدخل ميدان التحرير وهو معاه سكينة بصل. نازلين عشان نحافظ على بلدنا ونحميها. اللجان الشعبية هتبقى موجودة في كل الشوارع وفي كل الأحياء وعند إقسام الشرطة وعند كل مكان حيوي، اللجان الشعبية هتبقى موجودة. محدش هيقدر يخرب حاجة في بلدنا، فنازلين أول حاجة عشان نحافظ على بلدنا. تاني حاجة نازلين علشان نكمل ثورتنا، وهنكملها سلمية زي ما بدأناها سلمية. نازلين علشان نبعت رسالة لناس كتيرة جدا، أول حاجة منها إن إحنا وقت ما نحب ننزل هننزل، وإحنا عاوزين نكمل ثورتنا بنفس الطريقة اللي إحنا مكملين بيها، زي ما كملناها سلمية وخدنا مجلس الشعب وبقى عندنا برلمان الشعب هو اللي اختاره ب 60% من الشعب نزلوا صوتوا. احنا هنكمل بنفس الطريقة، نازلين نكمل ثورتنا، نازلين نقول لا مش هنسلم السلطة لرئيس مجلس شعب، نازلين نقول لا مش هنسلم السلطة لمجلس رئاسي، نازلين نقول احنا هنسلم السلطة من الجيش لرئيس منتخب مصري هننتخبه، هننتخبه رئيس مدني مصري من بيننا هننتخبه. نازلين نقول للمجلس العسكري لازم تحط جدول زمني، جدول زمني محدد الأيام والتواريخ، يوم كذا هيفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، يوم كذا هيتقفل باب الترشح، يوم كذا قبول الطعن في المرشحين للرئاسة، يوم كذا بداية الحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية، يوم كذا التصويت على رئيس الجمهورية، يوم كذا انتخابات الإعادة بين أعلى اتنين حاصلين على أصوات في رئاسة الجمهورية، يوم كذا هننصب رئيس الجمهورية وهننقل السلطة لرئيس جمهورية. لازم الجدول الزمني ده يتحط ويبقى فيه يوم كام في الشهر، وفي شهر ايه هيتم الاستفتاء على الدستور الجديد اللي احنا هنوافق عليه. نازلين عشان نقول كده، نازلين علشان نقول لمجلس الشعب اللي احنا انتخبناه احنا معاك وبنديك السلطة التشريعية وبنديك كامل الصلاحيات ولازم تاخد كامل الصلاحيات يا برلمان، ونازلين نقول للمجلس العسكري لازم تدي كافة الصلاحيات التشريعية للبرلمان، نازلين نقول للبرلمان احنا بنسلمك مطالب الثورة واهدافها علشان انت يا برلمان تبقى فعلا برلمان الثورة وتحقق مطالب الثورة واهداف الثورة، ومن اولها الغاء قانون الطوارئ والغاء المحاكمات العسكرية وكل مطالب الثورة تتحقق. نازلين نقول احنا ثورتنا مستمرة وثورتنا هتكمل، مش نازلين نعتصم ومفيش اعتصام، اللي عاوز يعتصم هو حر بس يعتصم صح، ما يخربش في بلدنا وما يقفلش طرق. انا شخصيا مش هعتصم ومجلس امناء الثورة مش هيعتصم، في ناس عاوزة تعتصم هم احرار بس ما يخربوش البلد ولا يفسدوا في البلد. مش هيبقى في ميدان التحرير بلطجية، مش هيبقى في ميدان التحرير غير الثوار الحقيقيين اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير يوم الجمعة 4 فبراير ويوم الجمعة 11 فبراير وبقية أيام الثورة، كانوا موجودين هم دول الثوار الموجودين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أعلنت إن هي نازلة، الإخوان المسلمين نازلين، الدعوة السلفية نازلة، الجماعة الإسلامية نازلة، نازلين إن شاء الله رب العالمين بأمن وأمان. أنا متفائل جدا ومطمئن جدا 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 إن شاء الله ومحدش يقلق. أهلا يا أم نور.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل سنة حضرتك طيب.
أهلا بحضرتك.
ومعدين البرنامج وكلكم طيبين بمناسبة مولد النبي كده يا رب بقدومه عشان ما ننساش طبعا مولد النبي في وسط الاحتفالات دي. كل سنة حضرتك طيبين يا رب. شيخ صفوت عايزة أطلب من حضرتك طلب ورجاء، مش لي أنا، الناس كتير جدا بنقعد نتكلم بعد ما نصلي في أي مسجد وكده أنا والإخوات وكده، إن إحنا بنطالب بقى مش عارفة بقى ننزل التحرير ولا نروح فين، بس مطلبنا عندك وحضرتك بقى اللي ملزوم إن أنت تساعدنا في المطلب ده. إحنا عايزين يا شيخ صفوت إن يتعمل رقابة على التمثيليات.
يتعمل؟
انا لا رقابة على التمثيليات، انا لا انا مثلا هقول لك انا سلفية من السلفيين ولا من اخوان مسلمين، انا مسلمة وعايزة اتفرج انا ولادي وزوجي على تمثيلية هادفة اسرية فيها كل حاجة. بيجيبوا دلوقتي بقى يجيبوا طبعا التمثيلات التركية دي، طبعا التركية دي لا هي اخلاقنا ولا هي مبادئنا، وكل ممثلات السينما اللي طبعا انت عارف السينما بيبقى فيها ايه غير التمثيلات المحترمة، كل ممثلات السينما وممثلين السينما بقوا دلوقتي بيعملوا تمثيليات، فبرضو جولنا بقى في البيت غصب عننا طبعا بالطريقة بتاعتهم المذيعين طبعا اللبس اللي هما بيلبسوه. انا والله ما بتكلم سواء اخوان ولا مش اخوان، انا بتكلم كمسلمة نفسي ترجع. على فكرة من فترة كان في رقابة على التمثيليات والبرامج، نفسي اشوف تمثيلات دينيه كتير، ما فيش خالص تمثيلات دينيه خالص بنشوفها. نفسي نشوف يعني ناس قدوه بقى لينا تظهر في جميع القنوات، وتخلينا بقى نصحى كده لاسلامنا شويه كده، ونبتدي نعيش. ده رجاء يا رب يا شيخ صفوت، بحق جاي النبي كده الاقي حضرتك يعني ماسك الموضوع ده ومهتم بيه، وابتديت بقى ترد علينا، لان انا بتكلم عن اخوات كتير جدا نفسنا نشوف تمثيلات محترمه بعيده عن كل اللي بيحصل المهازل دي. دي حاجه. تاني حاجه ليا رجاء عند حضرتك، انا منتقبه وليا اخوات طبعا اصحاب كتير منتخبات، اجازه نص السنه جت اهي، عايزه اروح اللي هو مثلا الدار ادخل ابني يتعلم سباحه زي ما حضرتك عارف يعلموا اولادكم السباحه وركوب الخيل. مش معقول اجيب له في البيت خيل يعني، ولا اعمل بيسين في البيت. فممنوع دخول المنقبات.
فين ممنوع؟ فين
كل الدار، دار الادارة مثلا، دار الدفاع الجوي مثلا، دار.
طب وايه اللي يوديكي دار الدفاع الجوي؟ ما تروحي الانديه العاديه.
كل الانديه اللي هي بتاعه الدور، اللي هي عشان دي بتبقى اماكن محترمه جدا، اللي هي بتاعه القوات المسلحه والجيش والشرطه والحاجات دي كلها، كل دي ممنوع دخول المنتخبات اصلا. لو في مثلا اخت بتخلينا نرفع نقاب ما فيش اي مشكله، دي حاجه عاديه بالنسبه لنا، لكن اصلا ممنوع اي دخول، وانا مش عارفه ايه السبب يعني. حتى ممنوع دخول مثلا برضو اي
هو حد. حضرتك زوجك ضابط يعني ولا ايه؟
لا مش ضابط، بس هو ده عادي، المدنيين بيخشوا عادي بيدفعوا مثلا تذكره برمز معين، والقانون ده من زمان. حتى حضرتك اي واحد برضو يعني ان
شاء الله. هو اولا يعني احنا جماعه مش عايزين نستعجل، احنا كاننا يعني بقت الحكومه المصريه حكومه اسلاميه، وبقت كل حاجه في مصر اسلاميه، مش عايزين نستعجل. قدامنا مشوار ضخم جدا، قدامنا مشاوير لا تتخيلوها، قدامنا فساد وكميات فساد محدش متخيلها. احنا ما كناش في دوله ولا كنا في ده، احنا ما كناش في عصابه. ده حتى العصابه يعني بيبقى ليها قوانين تنظم العصابة، وفي شيخ منصر وفي مناطق نفوذ، وما ينفعش العصابة دي تدخل في المنطقة ديت. احنا ما كناش اي حاجة. احنا اكتشفنا اشياء في البلد، البلد دي كانت فعلا قايمة وعايشة لان ربنا عز وجل اللي حميها. انا نفسي ما نستعجلش، كل اللي احنا عاوزينه ان شاء الله هيتم. ودايما بقول لن يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل، فما تستعجلوش. الإعلام هيتصلح غصب عن أي حد، هيتصلح القوات المسلحة، أي حاجة غلط وتخالف حقوق المواطنين هتتصلح، ولازم تتصلح. القوات المسلحة مش على رأسها ريشة، وهيتصلحوا، ولن يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل ان شاء الله رب العالمين، بس مش عاوزين نستعجل. اهلا يا اخ سامي. اهلا وسهلا يا اخي، اتفضل.
في قناه مسيحيه دايما بتسب في الرسول، ويعني حقيقه انا متاثر جدا من القناه دي.
ايه؟
في قناه مسيحيه بتسب دايما في الرسول، يعني دايما على طول.
ايه اللي بيخليك تتفرج عليها يا اخي؟
انا ما بتفرجش عليها اصلا، بس انا عايز اسالك.
انا بسال حضرتك سؤال محدد، هذه القناة عرفتها منين؟
أنا شفتها بالصدفة كده.
شفتها بالصدفة ما تفرجش عليها؟
بالصدفة
ما تفرجش عليها؟
خلاص ماشي، بس
يعني يأثم يأثم أخي سامي، يأثم من يشاهد مثل هذه القنوات. أحبتي في الله، إحنا عندنا سماوات مفتوحة وفي فضائيات، لم على قدر علمي مفيش علم دلوقتي بيمنع الأقماء يعني بيمنع التقاط قنوات معينة. لو عملنا رقابة على المسلسلات التلفزيونية وهيتعمل، وعلى الأفلام التلفزيونية المصرية وعلى السينما المصرية. طيب ما انت عندك فضائيات مش موجودة أصلا على النايل سات، والنايل سات بيستقبلها وهي مش موجودة عليه. طب هتتفرجوا عليها ولا لا؟ ما نقدرش نعمل عليها رقابة، ما نقدرش نمنعها. في قنوات مسيحية موجودة بره مصر، وقنوات يهودية، وقنوات ملهاش ملة ولا دين بره مصر ومش موجودة على النايل سات، لكن بحكم السماوات المفتوحة النايل سات بيستقبلها غصب عنه وبتبث. تتفرجوا عليها ليه؟ فقنوات بتسب النبي ولا بتتكلم في الإسلام وبتسب في الإسلام، بتتفرجوا عليها ليه؟ يأثم من يشاهدها، اللي يتفرج عليها يأثم، ما تتفرجش عليها، وما نقدرش نمنعها. اهلا وسهلا يا اخي محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا بك يا اخي.
بخير حال.
الله يبارك في حضرتك.
والله يا شيخ صفوت انا لما بشوف حضرتك وخاصه لقطات من ايام الثوره احتقر نفسي جدا، واسال الله عز وجل ان يبارك جهودك وان يجعل ما صنعته في ميزان حسناتك، وان يرد عنك كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، وان يرفع قدرك وان يعزك انت وعلماء المسلمين كلهم. اللهم امين، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله لك اخي الكريم، ربنا يبارك في حضرتك. اهلا وسهلا يا اخي عصام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اكلم شيخ صفوت اسمح؟
تفضل حضرتك على الهواء.
ماشي يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ صفوت؟
اهلا بحضرتك.
انا كنت مع حضرتك من ضمن الصور في ميدان تحرير.
اهلا بيك سيدي، اهلا وسهلا.
صحت حضرتك.
الله يبارك في حضرتك.
نسال الله سبحانه وتعالى ان يدوم على مصرنا الحبيبه يعني الايام ان شاء الرحمن، ويجعل السنه اللي فاتت دي كلها خير على شعب مصر كله يا رب، وربنا يعدي علينا الايام اللي فاتت دي كلها كده وما يقعدهاش تاني، وقادر ربنا يصلح حال مصر كلها يا فندم يا رب.
يا رب جامع.
حضرتك كان عندي ليه عندي سيادتك سؤال، معلش انا اسف، اول مره في حياتي اتصل ببرنامج.
لا اتفضل.
فكان ليه عندي استفسار كده واستفتى، كنت ممكن حضرتك كده تستفتيني فيه لو سمحت.
اتفضل.
حضرتك انا كنت موظف في وقت من الاوقات في بنك مصر، فكان والدي رحمه الله عليه كان يعني كان راجل شيخ يعني، فكان معترض ان انا اتوظف في البنك وما شابه ذلك، ففرض عليا قبل ما يتوفى حوالي من 4 أشهر ان انا اسيب البنك. وانا دلوقتي انا عندي اولى 4 اولاد وانا راجل صنايعي على باب الله، فكنت يعني كنت برغب يعني ان انا نفسي ارجع الوظيفه دي تاني، مش عارف اعمل ايه يا شيخ صفوت.
انت ما زلت تعمل في البنك يعني؟
حضرتك كنت فني كهرباء بنك مصر فرع الفيوم.
ما زلت تعمل في البنك ولا سبته؟
لا انا سبته حضرتك.
طيب خلاص سبته خلاص، ربنا عز وجل يخلف عليك ان شاء الله ويجعلك برا بوالدك ويرزقك رزق حلال طيب مبارك ويبدلك خيرا مما سلف ان شاء الله رب العالمين. اهلا يا باسم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا دكتور.
اهلا وسهلا.
انا كنت بشكر حضرتك والله يا دكتور، وانا متابع حضرتك على قناه الرحمه ودلوقتي على قناه الناس، كنت لي مجموعه اسئله على حضرتك. اول سؤال كنت عاوز حضرتك، ايه واجب الشباب وواجبنا احنا نعمل ايه دلوقتي؟ تاني نقطة، أنا فاقد دلوقتي الثقة أصلا في أي حاجة موجودة في الدولة، يعني في القضاء دلوقتي معلش يعني عن رغم نزاهته أنا فاقد الثقة، لأن واثق إن هم مش يقدروا يحاكموا الرئيس ولا الجيش يقدر يتحاكم ولا القادة الموجودين فيه. إيه الوضع إن شاء الله يعني في البلد؟ وإيه دورنا إن شاء الله هنعمله إيه في الفترة الجاية؟
حاضر يا أخي إن شاء الله. شوف يا أخي، أولا إحنا لازم نفهم كويس يعني إيه بنهدم نظام، ويعني ايه بنبني نظام. دايما لما بنهدم ما نقدرش نهدم ونقعد في الشارع، فلابد ان احنا نتحمل بعض المساوئ اللي موجودة. ما ينفعش دلوقتي كلنا بنشكك في بعض وكلنا عاوزين نسقط بعض، الكل يريد اسقاط الكل، الكل يخون الكل، الكل يشكك في الكل. مش عاوزين النغمة دي تبقى موجودة. عندنا مفاسد وفساد ويعني بلاوي بقالها 60 سنة، مش هتخلص في سنة، مش هتخلص في يوم وليلة. الرئيس القادم والحكومة القادمة، احنا مازال ما عندناش رئيس دولة يا جماعة، انتوا واخدين بالكم الحتة دي ولا لا؟ احنا ما عندناش رئيس دولة، احنا ما عندناش حكومة قوية جريئة، ما عندناش حكومة اصلا. فخلوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، ان احنا ماشيين كده، فخلونا نمشي كده لغايه ما يبقى عندنا رئيس دوله ان شاء الله وعندنا حكومه. بقى عندنا دلوقتي برلمان، وبقى عندنا دلوقتي حد بيقدر يتكلم باسم الشعب، يبقى عندنا حكومه، يبقى عندنا رئيس دوله، كل الكلام ده هيتغير. احنا كل مهمتنا دلوقتي ان احنا فعلا نحافظ على بلدنا، ما نحاولش نهدمها. اللي قائم دلوقتي وماشي خليه قائم وماشي، اللي واقف خليه واقف، واللي قاعد خليه قاعد، لغاية ما نخلص انتخابات مجلس الشورى، نخلص نستفتي على الدستور، يبقى عندنا رئيس جمهورية وننتخبه. ساعتها بقى لا هنبدأ نشتغل، ويبقى عندنا فعلا نقدر نبني دولة جديدة. أهلا يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
رحمة الله. ألو.
أيوة اتفضل يا أخي.
يا شيخنا منور الشاشة ما شاء الله.
الله يخليك يا حبيبي.
إزي أخبار حضرتك؟
ربنا يعزك يا أخي الكريم.
أنا ليه رجاء ليه حاجتين عند حضرتك.
اتفضل.
حضرتك أعلنت على إن يوم 25 إن شاء الله هيبقى فيه لجان شعبية وإلى آخره.
إن شاء الله.
حضرتك؟
إن شاء الله.
أنا راجل مهندس على المعاش عندي 62 سنة. واخد بال حضرتك؟ فياريت يقبل لي الشرف إن تشركوني معاكم في اللجان الشعبية دي.
حضرتك يا باشمهندس ساكن فين؟
في أرض الجمعية إمبابة.
أنت مع الناس اللي عندك تعمله، إحنا حضرتك إحنا مش ما عندناش هيئة بتعمل الجمعيات ده، إحنا اللجان الشعبية دي ما عندناش هيئة بتعملها، يعني مش مجلس أمناء الثورة هو اللي بيعملها ولا شباب الثورة، لا ده كل أهل منطقة. مش حضرتك أثناء الثورة عملتوا لجنة شعبية في الحي؟
طبعا كان كل يوم جمعة بحضر التحرير وكنا طبعا من ضمن اللجان الشعبية.
اللجنة الشعبية اللي في الحي عندكم في الثورة مين اللي عملها؟
الشباب طبعا.
انتوا اللي عملتوها مع بعض، حضرتك بصفتك مهندس وأب كبير للشباب، لم الشباب حواليك ولم زمايلك اللي معاك في الحتة وبدأوا اعملوا لجان شعبية يوم 25 و26 و27 في الحي عندكم وعيشوا ذكرى الثورة.
إن شاء الله عليك بخير. ليه الطلب الثاني؟
نعم.
الطلب الثاني عند حضرتك.
تفضل.
اللي هو بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله المستقبل باهر إن شاء الله بإذن الله تعالى، ولكن عايز مجلس الشعب يطلع تشريع ويكون حاسم وحازم لمشكلة الإدمان والأمراض النفسية وخاصة للشباب، اللي هو لما تشوفه وتروح المستشفيات الأمراض النفسية تبكي دم من الحالات اللي الواحد بيشوفها.
إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. أهلا يا أخي يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك عم شيخ صفوت؟
يا أهلا وسهلا.
والله أنا سعيد جدا جدا أن أسمع صوتك وأول مرة أسمع صوتك.
لا أهلا بحضرتك.
جزاك الله خيرا. أكلمك من الأردن.
الله يبارك فيك يا أخي. أهلا وسهلا يا أخي. بس
جزاك الله خيرا.
الله يبارك.
نسلم عليك أسمع صوتك بس.
شكر الله لك يا أخي، ربي يبارك فيك. شكر الله لك سيدي الكريم، كرمكم الله. أنا عندي رسالة جاتني على المحمول بتاعي. حقيقة أنا يعني متعمد أقرأ الرسالة دي بس علشان تبقى يعني الناس تعرف احنا ايه اللي في بلدنا وايه اللي موجود عندنا. انا مش هقول رقم التليفون، مش هقول رقم التليفون اللي جايالي منه الرسالة، لان انا لو قلت رقم التليفون اللي جايالي منه الرسالة يعني معرفش ايه اللي هيجراله. لكن هو حد بيقول ورينا ازاي هترشنا بالدم اذا اذينا احمد الشحات، نقطة لا تتكلم لمصلحتك. احمد الشحات ده الشاب اللي كان نزل العلم الاسرائيلي من على الصهيوني من على السفارة الصهيونية في الجيزة، فكان في كلام ان الصهاينة هيموتوا احمد الشحات، فانا قلت محدش هيقدر يقرب من احمد الشحات، واللي يرش احمد الشحات بالمية هنرشه بالدم. الرسالة دي جايالي رسالة تهديد بتقول لي ورينا هترشنا بالدم ازاي، وبيهددني بيقول لي وما تتكلمش لمصلحتك. بقول له انا بتكلم اهوت، ووريني انت هتعمل ايه، ومحدش في مصر بيخاف، وده انت يعني ناس بتفكر ازاي وناس بتتكلم ازاي، احنا بنخافش من حد، ما بنخافش من حاجة. في ناس كتير بتسأل من الناس الحاقدين، مش الحاقدين على صفوت حجازي، الحاقدين على التيار الاسلامي وعلى الايديولوجية الاسلامية، واللي حاقدين على الاسلاميين واللي كبدهم اتاكل من حزنا على الأغلبية اللي خدها الإسلاميين، كتير على الفيسبوك وعلى التويتر بيتكلموا هو كان فين صفوة حجازي ده قبل الثورة. بقول لهم انتوا اللي كنتوا فين قبل الثورة، انتوا اللي ما كنتوش تعرفوا حاجة، انتوا كنتوا نايمين في العسل وبعد الثورة بقى ليكوا صوت. احنا موجودين، ومن يوم ما رجعنا مصر ومن يوم ما تبقى فيه فضائيات واحنا بنتكلم وبنشتغل وبنشتغل لبلدنا وبنعارض الرئيس السابق وبنتكلم وبنقوله وبنعيد وبنزيد، ما كناش بنخاف، واتقفلت قنواتنا علشان كنا بنقول كلمة حق، وإعلاميين كانوا موجودين في التلفزيون المصري وفي البيت بيتك وفي مصر النهاردة وكانوا بيطبلوا للنظام وكانوا بيطالبوا بإغلاق الفضائيات وكانوا بيسبحوا بحمد النظام. النهاردة هم فين؟ عاملين نفسهم صوار؟ لا، وقبل كده قلت بيتهمونا ان احنا بنركب الموجة، بنقول لهم لا احنا بنركبش الموجة لان احنا البحر اللي فيه الموجة. اهلا يا خالد.
اهلا بحضرتك شفافات. يعني انا عايز اكلم حضرتك في ثلاث نقاط سريعا يعني جدا. النقطة الأولانية موضوع الشيخ أبا يحيى وموضوع المعتقلين اللي ما زالوا في سجن العقرب وما زالوا العفو اللي بيجي من المشير على سيادة المشير على غير الإسلاميين أو الفئات الأخرى ديت، والإسلاميين ما فيش حد. يعني أنا نفسي المشايخ وحضرتك والشيخ محمد حسان والشيخ محمد مقصود يبقى في ضغوط، يبقى في طريقة معينة، سواء باستخدام نحن يعني نحسب نفسنا يعني الإسلاميين أو السلفيين أو كده، أو بأي ضغوط لإفراج عن هؤلاء المظلومين. لأن الواحد صراحة زعلان جامد جدا إن ده بيحصل مع فئات أخرى، سواء نصرانية أو سواء ليهم أيديولوجيات أخرى أو الإسلاميين ما زالوا في وراء القضبان ومحبوسين. النقطة الثانية حضرتك، يعني أنا اسمي خالد الأعصر ورعاية عائلة الأعصر عائلة واحدة على مستوى الجمهورية كلها، وأنا عملت على الفيسبوك على الموقع بتاعي اعتذار من عائلات الأعصر في جميع أنحاء الجمهورية عامة فعله أحمد الأعصر ابن نادر الأعصر، لأن دي حاجة طبعا نعتذر عنها بشدة يعني مع الدكتور صلاح سلطان. ونتمنى من حضرتك الدعاء ليا وقضاء ديني يعني، وان الامور تمر في البلد على خير وربنا يجازيكم خير ان شاء الله.
جزاك الله خير يا اخي الكريم وشكر الله لك. هو اولا بالنسبه لبقيه الاخوه اللي ما زالوا موجودين في السجون من الاسلاميين ومن الجماعه الاسلاميه واللي عليهم احكام، هو ما فيش حد موجود في من الإسلاميين أو من الجماعة الإسلامية معتقل، يعني معتقل يعني موجود بغير حكم محكمة، لا ما فيش. كل اللي موجودين دلوقتي أظن حاجة و40 واحد أو حاجة و30 واحد، والباقيين كلهم خرجوا. اللي موجودين بعضهم عليه أحكام بالإعدام وبعضهم عليه أحكام مؤبد أو كذا حكم. وتأكد ان حضرتك الشيوخ اللي بيقابلوا المجلس العسكري بيبذلوا اقصى الجهد في هذا الموضوع. انا تقريبا من شهر 6 وانا لا اقابل المجلس العسكري، وانا مقاطع اللقاء معهم لاسباب كتيرة منها او من احدها هذه القضية، لكن ان شاء الله هيخرجوا قريب وهيفرج عنهم ان شاء الله. قضية الدكتور صلاح سلطان والمقدم أحمد الأعصر زي ما كتبت الصحافة، نادر الأعصر لا علاقة له بالموضوع إطلاقا، والجرنان اللي كتب الكلام ده جرنان كذاب. أي جرنان كتب هذا الكلام هو كذاب كاذب. أحمد الأعصر ما هوش ابن نادر الأعصر، ونادر الأعصر ليس له علاقة بالموضوع إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد اطلاقا. النقطة الاخرى في نفس الموضوع، الصحافة والإعلام الأسود يعني بي 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 بيتناول الأمور بي بي بصور غير حقيقية وبصور مختلفة تماما، وكل حد غلط في البلد هيتحاسب، مفيش حد مش هيتحاسب، من أكبر راس لأصغر راس اللي غلط هيتحاسب، والقانون هياخد مجراه، وهنبقى دولة قانون، دولة قانون، مفيش حد مش هيتحاسب. لو بقى عندنا رئيس جمهورية وغلط، رئيس جمهورية هيتحاسب، ورئيس جمهورية هيتحاكم، وممكن رئيس جمهورية يتعزل ويتفصل من وظيفته علشان غلط في القانون وتجاوز القانون. بلدنا هتبقى بلد قانون إن شاء الله رب العالمين، وكل حد غلط يتحاسب فيها. أهلا وسهلا يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور صفوت.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك عننا خير يا رب دكتور على البرنامج الرائع دوت. والله يعني أحسب إن الدنيا كلها محتاجة في الوقت ده بالذات تسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان فعلا هو يكون يعني نرجع تاني نتعلم منه من الزمن دوت إزاي إحنا فعلا نكون قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بس كنت عايز أتكلم معاك في نقطتين بس دكتور إن شاء الله.
اتفضل.
النقطة الأولانية يعني عايز كلمة من حضرتك لشباب يعني كان شريحة من ضمن جيل كامل اتربى للأسف في النظام السابق دوت، بيتكلموا كلام والله يا دكتور أنا مش عارف أصله إيه يعني، وبيلوموا الإسلاميين على اللي هم بقوا فيه، وبيقولوا أنتوا وصلتوا على أكتاف شباب، وهو مش عارف أصلا هو بيتكلم في إيه. فأنا يعني أتمنى يا دكتور كلمة من حضرتك للشباب دوت اللي هو اتربى للأسف في جيل يعني في عهد النظام البائد. دي حاجة. الحاجة الثانية إن شاء الله بالنسبة ليوم 25 بالنسبة للمحافظات مش القاهرة، يعني مثلا أنا من اسكندرية، في ترتيب معين إن شاء الله لحاجة تحصل في اسكندرية؟ هل فعلا الناس هتروح إن شاء الله قائد إبراهيم بنفس الترتيب اللي حضرتك قلته، بنفس الأفكار بنفس المبادئ اللي إحنا نخرج عليها في التحرير، ولا هيكون كلنا إن شاء الله نتوجه للتحرير؟
لا طبعا إن شاء الله. شكرا الله لك يا أخي أبو معاذ. هو ابتداء بالنسبة للمحافظات، في ناس هتيجي من المحافظات للتحرير، اللي عاوز يجي من المحافظات للتحرير اهلا وسهلا ومرحبا بيه. في ناس هيبقوا موجودين في المحافظات بتاعتهم وموجودين في الميادين بتاعتهم، في اسكندريه هيبقى في تواجد في ميدان القائد ابراهيم.